أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الفائدة الثالثة عشر في المصطلحات الرائجة. وليس المراد من هذه الفائدة محض التعرف على مصطلح الكتاب والأصل والتصنيف والنوادر، وإنما بيان هذا الأمر، بيان المصطلح، مضافا إلى بيان بعض الفوائد الإضافية التي يمكن أن تكون ثمرة لهذا المصطلح. أما الاصطلاحات الأربعة الكتاب، فالظاهر أن المراد من الكتاب عبارة عن معنى جامع أعم من الأصل والنوادر والمصنفات، وبالتالي لا يوجد تقابل بين الكتاب وبين الأصل والنوادر، بل الكتاب عنوان عام يطلق على كل ما كتب وألف. وهناك شواهد على ذلك، حيث عبر الشيخ الطوسي في رجاله في ترجمة أحمد بن الهيثم، روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم وكتاب الدلالة وغير ذلك من الأصول، فأطلق لفظ الأصول على ما قد سماه كتاب. أيضا الشيخ الطوسي ذكر في أصباط بن سالم له كتاب أصل أو كتاب أصل. شيخ النجاشي في الحسن بن أيوب له كتاب أصل أو كتاب أصل، كتاب أصل الظاهر. هذا بالنسبة لإصطلاح الكتاب. أما بالنسبة لإصطلاح الأصل، فقد عرف الأصل بأنه الكتاب الذي قد جمع فيه مؤلفه ومصنفه الروايات التي رواها مباشرة عن المعصوم، أو أنه نقلها عن الراوي عن المعصوم. يعني إما كتاب مجموع من رواياتي أنا، أو كتاب عبارة عن مجموعة من روايات غيري، هكذا، أو أنه من رواياتي ومن روايات غيري. العلامة الطهراني رحمة الله تعالى عليه في الذريعة، الأغا بزرق الطهراني عليكم السلام، يعبر هكذا، يقول: سبب إن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا عن مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا عنه عمن سمع الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع المؤلف. ولذلك ماذا يقال له؟ يقال له الأصل. يعني وكأن الأصل في هذا الوجود الخارجي للشيء المكتوب هو هذا المؤلف، يعني هو النسخة الأصلية لروايات الإمام. هذا مناسبة هذه. على أي حال، الأصل هكذا اصطلحوا عليه، ما كان جمعا لروايات الإنسان مباشرة عن الإمام، أو جمعا لمن روى روايات الإمام مباشرة. التصنيف، طبعا هناك اصطلاح آخر يقولون أن الكتاب ما كان له تبويب وتفصيل، والأصل ليس له تبويب وتفصيل، هذا غير واضح بحسب الظاهر كثير. الاصطلاح الثالث المصنف أو التصنيف، والاصطلاح الرابع هو اصطلاح النوادر. أما بالنسبة لاصطلاح المصنف أو التصنيف، عليكم السلام ورحمة الله، فالظاهر من الشيخ الطوسي أن تعبيرهم مصنف وتصنيف يقابل تعبيرهم أصل، يعني الأصل مقابل المصنف. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ الطوسي ذكر في دباجة الفهرست أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. ذكر المصنفات وذكر الأصول. فلو كان الأصل والمصنف بمعنى واحد لما عطف بينهما ذكر وذكر. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الطوسي بأنه جمع بين الأصل بين أصله ومصنفه لحسين بن عبيد الله الغضائري، وقال لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين. أيضا في بالنسبة لراوي آخر قال جمع بين الأصول والمصنفات، فهذا يوحي بماذا؟ بأن الأصول تقابل المصنفات. أيضا بالنسبة لراوي ثالث روى يروي جميع مصنفات الشيعة وأصولهم. المحقق التستري على هذا الأساس جزم أن هناك تقابل بين الأصل والمصنف، والكتاب أعم من الأصل والمصنف. حسنا، فالمحقق التستري رحمة الله تعالى يريد أن يقول هكذا: الكتاب كان جميع أحاديثه أو أكثر أحاديثه منقولة من كتاب آخر. نعم، التصنيف عبارة عن الكتاب الذي يكون تكون أحاديثه أو جميع أحاديثه منقولة عن مصنع عن كتاب آخر. هكذا. فصار عندنا هكذا: الكتاب أعم المعاني، الأصل ما كان مرويا عن الإمام من قبل نفس الكاتب أو الكاتب نقل عن من روى عن الإمام مباشرة، والمصنف ما كان جميع أحاديثه أو أكثر أحاديثه منقولة عن كتاب آخر أسبق، عن كتاب أسبق. يقول وإنما عبر أكثر أحاديث المصنف باعتبار أنه يمكن أن تكون بعض الروايات قد وصلت إليه بطريق مثلا معنعن أو بطريق متصل. العبرة بماذا؟ بمعظم الأحاديث أنها وصلت بهذه الطريقة. في مقابل ذلك الوحيد البهبهاني ماذا يظهر منه؟ يظهر منه أن المصنف أعم من الأصل والنوادر، فالأصول والنوادر يطلق عليها تعبير ماذا؟ مصنفات. ويستشهد لذلك بما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة أحمد بن ميثم، يقول له مصنفات منها كتاب الدلائل، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فشو صار عندنا؟ صار عندنا المصنف أعم من الأصل والنوادر. حينئذ يصبح المصنف والكتاب كأنهما في معنى متقارب، كأنهما مترادفان، يقربان من الترادف مثلا. شيخ سبحاني يقول لعل هذا هو الصحيح، وهذا يظهر من عبائر الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والشيخ البهائي عندما ذكروا الأصول 400. فإذا شو صار النتيجة عند شيخ سبحاني خلاف النتيجة عند المحقق؟ شيخ سبحاني يقول الكتاب والمصنف مصنف مترادفان، يقابلهما الأصل والنوادر. محقق التستري يقول لا، الكتاب شيء، المصنف شيء، الأصل شيء، والنوادر شيء. واضح إن شاء الله؟ الكتاب هو أعم المعاني عند المحقق التستري. المصطلح الرابع وهو مصطلح النوادر. النوادر ذكر الشيخ النجاشي عند عد جملة من الرواة أن لهم كتب النوادر. فقال الحسين بن عبيد الله السعدي له كتب صحيحة منها التوحيد والمؤمن والنوادر، أو الحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي ثقة كثير الرواية له كتاب مجموع نوادر، له كتاب مجموع نوادر هكفينا نقرأ، أو له كتاب مجموع نوادر على أي حال. أيضا بالحسين الغضائري كتاب النوادر في الفقه، في صفوان بن يحيى عد أيضا النوادر. يمكن يقول الشيخ سبحاني بالتأمل في الموارد التي ذكرت فيها لفظة نوادر 150 مورد، النوادر عبارة عن اسم للكتاب المدون الذي ليس لمطالبه موضوع جامع، بس فيه موضوع ولكن غير جامع، يعني ما لا يتحدث عن فكرة واحدة، كأنه أشبه ما يكون بماذا؟ بالكشكول الروائي، هكذا كشكول روائي، يعني مجموعة من الأمور المفيدة والجيدة غير المجموعة تحت والمندرجة تحت موضوع واحد. ولذلك الأغاب زرق الطهراني ماذا يقول؟ إن النوادر عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأولى كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة والتي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية أو مستدركة. الذي ذكره الأغا بزرق الطهراني يختلف عما الذي ذكره الشيخ سبحاني. الشيخ سبحاني ماذا يقول؟ أن ما لا يندرج تحت عنوان اسمه نوادر. الأغا بزرق أضاف أن يعني كأن النوادر لابد أن يكون المضامين غير مشهورة، المضامين شبه الاستثناءات أو شبه الاستدراكات، هكذا. هذا يختلف عما ذكره الشيخ سبحاني، واضح؟ وعلى هذا الأساس ماذا يكمل الأغا بزرق الطهراني؟ يقول إيه، ولكن لم يؤخذ فيها الشذوذ. بعد قليل سيأتي معنا عنوان الشذوذ أو الاستثناء أو الاستدراك، لاحظ شو عبر الأغا بزرق، والتي أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة أو استثنائية أو مستدرك أو مستدركة لغيرها أو مستدركة لغيرها، حفظتم؟ يعني كأنه أخذ فيه شيء إضافي وهو الشذوذ والاستدراك، بينما الشيخ السبحاني ليس لرواياتها شهرة فقط. هناك فرق أن هذا ليس مشهورا وبين كونه شاذا أو يعتبر استثناء أو يعتبر استدراك. يقول على هذا الأساس سمى بعض الأصحاب بعض الأبواب الموجودة في جوامعهم الحديثية بكتاب النوادر، نوادر الصلاة، نوادر الزكاة إلى آخره. يقول وهذه الأحاديث الموجودة في النوادر إما مستدركة، لاحظ، وإما شاذة غير معمول بها لدى الأصحاب، وإما أنها تشتمل على أحاديث لا يمكن مثلا ذكرها تحت عنوان واحد. الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية ماذا ذكر فيما يرتبط بالنوادر؟ قال هكذا: أن أما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا، والعبرة أنه يكون قليل. يكمل يقول وربما يطلق النادر على الشاذ، والمراد من الشاذ ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور. على كلام الوحيد البهباني يصبح كلام الشيخ سبحاني وكلام الأغا بزرق الطهراني يرجع إلى شيء واحد، صحيح؟ لأنه فسر الشاذ بغير المشهور. لا، ما في احتمال تاني، لأن ليش قال ربما؟ لاحظ ونقل عن بعض أن النادر ما قل روايته وندر العمل به. وهو حسب الظاهر النوادر مثل ما نعرف في الآخر أن النوادر هو عنوان جامع عام، ليس بالضرورة أن ينطبق في كل مورد على شو، على أن تكون الأحاديث غير مشهورة ومشاكل ذلك. عنوان جامع عام الأغلب فيه أن يكون يجمع بين دفتيه ماذا؟ أحاديث مبعثرة، هذا الأغلب فيه، لا تجتمع تحت موضوع واحد. فإذا على الشق الأول من عبارة الوحيد البهباني بيكون شو؟ جمع بين مطلبين، مطلب الشيخ سبحانه ومطلب أغا بزرق الطهراني. على الشق الثاني لا، يبقى هناك فرق بينهما. الآن بعد هذا فإذا شو النتيجة صارت عندنا؟ إما النوادر أخذ في بعض مصادقها الشذوذ والندرة والاستدراك والاستثناء، وإما أن النوادر لا أخذ، لم يؤخذ في بعض مصادقها ذلك، وإنما مصادقها بين ما لا يجمع تحت عنوان واحد وبين ما لم يكن مشهورا حتى ولو لم يكن شاذا ومستدركا استثناء واستدراكا. يبقى الكلام في نقطة، وهو ما هي النسبة بين تعبيرهم بالأصل وتعبيرهم بالنوادر؟ لأنه واضح عندنا الأصول والكتب إما أنها مترادفة أو أن الكتاب أعم من الكتاب والمصنف، أو أن الكتاب أعم من المصنف. بيبقى شو؟ بيبقى عندنا النوادر والأصول هي التي لابد أن نبحث في النسبة بينها. الوحيد البهبهاني يقول الأصل أن النوادر غير الأصل، يقول الأصل أن النوادر شيء الأصول شيء، وربما يطلق النوادر على الأصل. الشيخ الطوسي ليش أقول ربما؟ يقول لأن الشيخ الطوسي في الفهرس بأحمد بن الحسين بن سعيد يقول له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عد كتاب النوادر من جملة الأصول. فحتى النوادر يطلق عليها عنوان ماذا؟ الأصول. أيضا بالنسبة لحريث بن عبد الله السجستاني له كتاب، منها كتاب الصلاة كتاب النوادر، تعد كلها في الأصول. شيخ النجاجي في مروك بن عبيد قال أصحابنا الكميون نوادره أصل. وعلى هذا الأساس يستنتج الشيخ السبحاني، يقول النسبة بين هذين المصطلحين هي نسبة العموم والخصوص بن وجه، يعني المؤلف أصل من جهة ونوادر من جهة، يعني الأصل قد يكون نوادر والنوادر قد تكون أصل، هذا يصور عموم من وجه. نوادر والنوادر قد تكون أصل، وإلا لو كان أحد الطرفين لا يكون من الآخر والآخر يكون منه يكون عموم وخصوص مطلق. واضح إن شاء الله. يقول في النهاية أنه في بعض الأحيان التعبير بالنوادر والأصول تقع هذان التعبيران يقعان في مقابل التعبير بالكتاب. في معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف ورد هذا. الخلاصة يا أخوان التي ذكرها الشيخ سبحاني، الكتاب أعم من الأصل والنوادر، المصنف على مسلك الشيخ السبحاني مرادف للكتاب على مسلك قاموس الرجال، المصنف أعم من الأصل والنوادر ولكنه لا يرادف ماذا؟ الكتاب، وإنما يختص بما لو كان المصنف قد جمع رواياته عن الإمام عليه السلام مباشرة أو جمع روايات غيره عن الإمام مباشرة. وأنا أقول كلمة في نهاية هذا المطاف أن هذه الاصطلاحات وغيرها من الاصطلاحات يا أخوان كثيرا ما لا تنضبط بضابطة واضحة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يجلسوا ويتفقوا على حدود المصطلح، ومنستخدمه هون وما منستخدمه هون، هذا من مصادقه ليست، وإنما أطلق المصطلح لمناسبة، وكثيرا ما يطور هذا المصطلح بعد فترة من الزمن، وهذا رائج في أغلب العلوم. نعم في بعض العلوم مستوى الدقة يكون أكثر ومستوى التوسع في المصطلح يكون أقل أو أجلى وأوضح، وإلا أنت بالله عليك الآن حتى في علم الأصول ألا يوجد اصطلاحات وتختلف من عالم لعالم، وكل عالم يطلق هذا المصطلح ويريد به شيء لا يريده العالم الآخر؟ هذا موجود ورائج، وهذا بتصور شيء طبيعي، لأنه ما أعدوا العلماء وعملوا اللجنة واتفقوا على أنه منقول جعل كذا، مجعول مرادنا كذا، اقتضاء مرادنا كذا، فعلية مرادنا كذا، تنجيز مرادنا كذا. بل كل إنسان لديه تصور معين ونتيجة المناسبة اللغوية التي أدت إلى استخدام هذا المصطلح في هذا المعنى بدأ ماذا يستخدم هذا المصطلح ضمن رؤيته في داخل العلم. ولذلك تجد أن العلماء اختلفوا في الاصطلاحات، فتجد أنه حتى حيجي معكم بالحلقة تجد مصطلح الحكومة في اختلاف بين العلماء والورود فيه اختلاف، بل إن الحمل الأول والحمل الشائع فيه اختلاف، مثل ما مرأ معكم ببعض بمطلب السيد الشهيد بالحمل الشائع بالمعنى الحرفي. فمسألة يا أخوان المصطلحات نعم هي بوابة للوصول إلى المطالب، ولكن لا يجمد الإنسان عند هذه الاصطلاحات جمودا جليديا، لأن الجليد بالنتيجة يذوب. الجليد يذوب، وبعدما يفهم المطالب بشكل أعمق يصبح هذا المصطلح غير مهم بالنسبة له، لأنه فهم المطالب على مراحل. المرحلة الأولى هي معرفة المصطلحات، وهذه مرحلة القشر. المرحلة الثانية فهم الأدلة ومحاولة التأمل في الأدلة. المرحلة الثالثة الوصول إلى النكات العامة والخاصة لكل مطلب. وعندما ومن يصل إلى النكتة العامة أو الخاصة، من يستطيع الوصول إلى النكات العامة أو الخاصة للمطالب والمفاصل فهذا قد فاز فوزا عظيما. نعم، ومن يستطيع أن يناقش في هذه النكات فهو إن شاء الله من العلماء. النقطة الثانية فيما يرتبط، وهي الأهم فيما يرتبط بالفائدة الثالثة عشر، وهي عبارة عن الحديث عن الأصول المدونة في زمن الأئمة عليهم السلام. صرح جماعة من علمائنا أن هناك أصول دونت لدى الأئمة عليهم السلام، كتب صنفت ألفت لدى زمان الأئمة في زمان الأئمة عليهم السلام. سيد ابن طاووس مثلا في مهج الدعوات يقول قسم أدعية موسى بن جعفر قبل ذكره لدعاء الجوشم ماذا يقول؟ حدثني أبي قال كان جماعة من خاصة أبي الحسن من أهل عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه، ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو نفتى أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك. كانوا يكتبوا في زمن الأئمة. مضافا شيخ البهائي يقول بلغنا عن مشايخنا قدس الله سرهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد من الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام. ولكن باعتبار أصدق أنه السيد ابن طاووس متأخر والشيخ البهائي متأخر، هلا تعبير الشيخ البهائي شيخ السيد ابن طاووس نقل عن أبيه حدثني أبي، يمكن أن تقول أنه حتى بيّن للسيد ابن طاووس هو بعيد، ولكن الشيخ البهائي لما قال بلغنا عن مشايخنا ظاهر هذا التعبير أنه بلغه بسند متصل عن المشايخ، أن هذا أمر معروف انتقل من جيل إلى جيل حتى وصل إليه. هذا ظاهر العبارة. في ذاك الزمان عم يكتبوا عم يسجلوا. نعم نعم، ولكن بالنتيجة على مستوى الإثبات التاريخي يعني حسن هيك عم يسجل. يقول بعد ذلك لكن للأسف أن هذه الأصل لم يتعين لنا عدة أصحاب الأصول، ما واضح شيء. شيخ الطوسي ذكر في أول الفهرست أن عدد التصانيف تصانيف الأصحاب أصول الأصحاب غير مضبوطة، هذا شيء أتصور أنه طبيعي يعني باعتبار أن من يعيش ظرف الطقية ومن يعيش مثلا أنه في ظروف صعبة ويكون ملاحق، لا يكون له مجال لحفظ التراث الموجود بين يديه، بخلاف من تكون السلطة معه والإمكانات بين يديه وهناك استقرار لديه، يمكن أن يجمع كل شيء. جمع من الأصحاب ذكروا أن هناك أصول 400. طبعا هو اللي ذكروا أن أصول 400 من المتأخرين كالمحقق الحلي والشيخ الطبرسي والشهيد الثاني، استقر أمر المتقدمين على 400 مصنف لأربعمائة مصنف، سموها 400 مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا. الشيخ والد الشيخ البهائي الشيخ حسام بن عبد الصمد قال قد كتبت من أجوبة الصادق عليه السلام، مسائل الصادق عليه السلام، فقط 400 مصنف لأربعمائة مصنف، وغيرهم من العلماء ذكروا ذلك. حتى الشيخ المفيد وقع الكلام يا أخوان في أن هذه المصنفات هل هي فقط من مصنفات أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أم أنها من أصحاب الإمام الصادق والكاظم، أو أنها لا من أصحاب الأئمة عليهم السلام كلهم. ظاهر عبارة الشيخ المفيد: وصنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين إلى عصر أبي محمد العسكري عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول. يقول وهذا معنى أن له أصل، له أصل يعني من هذه 400 عم يقول الشيخ المفيد. ولكن كما ذكرنا أنه للأسف لا يوجد عندنا لا تاريخ دقيق لا عدد دقيق ولا ما شكل ذلك. العلامة الطهراني يقول بناء على هذه المعطيات المتقدمة يمكننا أن ندعي وجود علم إجمالي بأن تاريخ تأليف هذه الأصول كان في زمن الإمام الصادق. الاعتبارات كثيرة، من أهم هذه الاعتبارات أن زمن استقرار حال الشيعة كان هو زمن إمامة الإمام الصادق عليه السلام، وزمن نشر العلوم كان زمن إمامة الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذه باعتبار أنها لم تكن لها ترتيبات خاصة تبويبات خاصة، كانت جل هذه الأصول عبارة عن إملاءات ومجالس وما شاكل ذلك. طبعا هناك من حاول استخراج شيء من الأصول كما استطرفه في السرائر ابن إدريس الحلي، وكما ذكره السيد رضي الدين ابن طاووس في كشف المحجة، غاية ما في الباب يبقى أنه إلى درجة الإنسان يطمئن في كون ما استخرج من الأصول وعدم كونه من الأصول. طبعا ووجه اهتمام الأئمة عليهم السلام بهذه الأصول واضح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن احتمال الخطأ والاشتباه في هذه الأصول أقل من احتمال الخطأ والاشتباه في غيره، باعتبار أنها منقولة سماعا ومأخوذة مشافهة من الأئمة عليهم السلام، وحينئذ الاطمئنان بصدور نفس الألفاظ يكون ماذا؟ يكون أكبر، والركون إلى هذه الأمور يكون أعظم وآكد بهذا الاعتبار. هل يبقى شيء نحن تعرضنا له سابقا أن كون الإنسان صاحب أصل أو صاحب مصنف هل يدل هذا على كونه من الثقات؟ يمكن أن يستظهر ذلك إذا كان صاحب أصل ومصنف مشهور ومعروف ولم يذكر بذم، نعم لم يذكر بذم بين علماء الرجال، يمكن أن يستظهر ويكون هذا قرينة ولو قرينة مساعدة على وثاقة هذا الإنسان. الفائدة الأخيرة: في حاجة أهل السنة والعامة إلى علم الرجال. لا شك ولا ريب أن حاجة أهل السنة إلى علم الرجال أكثر من حاجتنا إلى علم الرجال، باعتبار ماذا؟ باعتبار انقطاع الأخبار عندهم قبل انقطاعها عندنا بفترة طويلة، وأن الوسائط أكثر عندهم من الوسائط الموجودة عندنا، وأن الجماعة منعوا تدوين الحديث في الفترة الأولى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودام هذا النهي إلى سنة 100 للهجرة، إلى زمن عمر بن عبد العزيز، هو الذي رفع منع تدوين الحديث. وعلى هذا الأساس كانت روايات الجماعة عبارة عن صحائف منتشرة بالسر يعني، وكانت عما حفظ في الصدور وما شاكل ذلك. ولها وعلى هذا الأساس تطرق ودخل التدليس والدس، ودخل الوضع، وكانت ظاهرة الوضع كبيرة جدا لدى أهل السنة، باعتبار ماذا؟ في فراغ، الحديث ممنوع أن يدون، وبعد فترة سمح بمسألة تدوين الحديث، فدخل رهبان اليهود، رهبان النصارى، بل كان بعضهم يصرح بأنه يتقرب إلى الله بوضع الأحاديث، يعتقد أنه مضمون صحيح، يتقرب إلى الله بوضع بعض الأحاديث كما ذكر ذلك لديهم. فإذا ظاهرة وضع الحديث كانت شعار الصالحين وعمل الزاهدين، وعلى هذا الأساس الجماعة حاجتهم إلى علم الرجال آكد وأكبر، حتى أن السلطة الأموية كما تقرؤون في التاريخ خصوص في زمن معاوية وما بعد زمن معاوية كان يصر ويستأجر أناسا ليضعوا الأحاديث، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الرجل يريد أن يصبح خالا للمؤمنين، يريد أن يصبح ذا منزلة وذا شأن، فيستأجر أناس ويأخذهم لكي يضعوا له الأحاديث التي تروق له والتي تكون على طبق مثلا على طبق هدفه وغايته. طبعا وغرضي من نقل هذا أو الحديث في هذه الفائدة 14 بيان أن علم الرجال وإن نشأ لدى السنة قبل الشيعة، ولكن الشيعة أخذوا منهم، ليس بالضرورة أنهم تعبدوا بما يقولون، وإنما بطبيعة الحال يا أخوان هلأ بلاقي ناس من الناحية العلمية لا بأس بهم، قد صنفوا في مجال، هل أنا أقول هؤلاء لم يقوموا بشيء وأنا أبدأ من الصفر؟ لا، منطقيا ماذا أصنع؟ أنظر فيما صنفوا لعلي أخذ منهم بعض المصطلحات وأستخدمها في معنى أنا أريده، لعلي أخذ منهم هيكلية منهجية إذا كانت على طبق قناعتي أستفيد منها. هكذا علماؤنا، من أتى من علمائنا وأراد الشغل في علم الرجال هكذا اشتغل، خاصة أن الحالة التي كانت موجودة بين الإمامية وغيرهم من المذاهب لم تكن بهذه الشدة والحدة، كانوا يعيشون مع بعضهم البعض بحسب الظاهر. نعم في آونة متأخرة بس بلشت الأفكار السلفية وبعدهم أفكار الوهابية وما شصر في شيء من الشرخ، وإلا بين السنة والشيعة على مستوى الناس العاديين، على مستوى حتى بعض علماء السنة وجملة من علماء كانوا يعيشون، أنت تعرف أن مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني كانوا مثلا يعرفون بفقه العامة وطريقة العامة، ولديهم تواصل مع علماء العامة حتى في الأمور العلمية، فالاستفادة من الطرف الآخر بهذا المقدار، وما يوم حدا قال لعن الشهيد الأول أنه صار سنة ولا الشهيد الثاني صار سنة، ولا أنه قل مقدار تشيعه ونقص ولاؤه، ليس له الربط أبدا. هذا السبب الأول الذي دعاني أن أذكر أو أتحدث بالنسبة لهذا الشيء. السبب الآخر هو مناسبة هذا المطلب مع ما سنختم به من بحث التعارض. لدى السنة حاجة كبيرة جدا لباب التعارض في التقييمات. إذا بتروح بتراجع بعض مفردات الأشخاص الذين ترجم لهم لدى العامة تجد أن الأمر على رأي الإيرانيين افتضاح. يعني كثيرا ما يقع التناقض في شخصيات فقه وغير فقه، فيحتاجون إلى باب التعارض أكثر من احتياجنا إلى باب التعارض. أما لدى الشيعة الإمامية حفظهم الله تعالى، فهناك تعارض بين بعض التقييمات، ولكن ليس بهذه الدرجة من السعارة. والتعارض بين التقييمات يمكن أن يتصور في حالات متعددة. يمكن أن يكون تعارضا واقعا في كلام مقيم واحد، ويمكن أن يكون التعارض واقعا في كلام شخصين مقيمين، وهذا التعارض قد يكون بين توفيقين خاصين، بين توفيقين عامين، أو بين توفيق خاص وتوفيق عام. ولا بد من الالتفات إلى أن التعارض فرع الحجية في كل من المتعارضين. يعني إنما تصل النوبة إلى أنه تعارض قول الشيخ النجاشي مع قول الشيخ الطوسي إذا كان قول الشيخ النجاشي في نفسه معتبر، إذا كان قال كلام الشيخ الطوسي في نفسه معتبر. أما إذا كان أحدهما ساقطا عن الاعتبار، كما لو كان توفيق عام شخصا لا يؤمن به، هذا لا يعارض لا توفيق عام آخر ولا توفيق خاص. لاحظتم؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المعارض لابد أن يكون سليما من المعارضة الداخلية. يعني إذا كان هناك كلامان للشيخ الطوسي أحدهما يعارض الآخر في مقابل كلام للشيخ النجاشي، لا يصلح كلام. أفرض الشيخ الطوسي وثق راويا وضعفه، شيخ النجاشي ضعف ذلك الراوي، توثيق الشيخ الطوسي للراوي لا يصلح أن يعارض تضعيف الشيخ النجاشي للراوي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن توثيق الشيخ النجاشي شيخ الطوسي معارض بتضعيف للشيخ الطوسي. لاحظتم؟ فصار كلام الشيخ الطوسي لا يمكن الاعتماد عليه لأجل أن يعارض كلام الشيخ النجاشي مثلا. النقطة الثانية وهي من النقاط المهمة، أننا إنما نصل إلى التعارض ولابدية معرفة الحكم في باب التعارض بين التقييمات الرجالية متى؟ فيما لو لم يمكن الجمع بين التقييمات. أما في كثير من الأحيان يا أخوان، بل يدعي بعض الباحثين أنه في أغلب الأحيان لا يوجد تعارض مستقر، بالتدقيق في عبائر الرجاليين، بالتدقيق في حال كل واحد من الرجاليين يرتفع التعارض، لا يكون هناك تعارض مستقر. فإذا إنما نلجأ إلى الأحكام التي سنأتي بها بعد قليل في باب التعارض إذا ماذا؟ إذا يعني عبارة الشيخ النجاشي مثلا قال ثقة، شيخ الطوسي قال ضعيف، يعني ما هذا قال كذاب أو غير كذاب هكذا. أما في كثير من الأحيان العبائر، خاصة العبائر المجملة مثل يعرف وينكر يعرف وينكر، في مقابل ذلك آل الشيخ النجاشي مثلا مقبول، يجمع بينهما هكذا. أما بالنسبة للأقوال في تعارض الجرح مع التعديل، فنذكر نعدد الأقوال بشكل سريع وحتى نخلص إلى ما هو ما يختاره الآن يعني معظم العلماء في هذا الزمن. القول الأول أن الجرح يقدم على التوثيق، وهذا ما يذهب إليه جملة من القدماء من المتأخرين، عفوا قدماء بلحاظنا يعني، باعتبار ماذا؟ قالوا أن التعديل المعدل يخبر عن ظاهر والجارح يخبر عن باطن خفي، ومن يعرف الباطن يقدم على من يعرف الظاهر. لكن هذا طبعا غير واضح، يعني هذا البيان غير تام، باعتبار ماذا؟ أن كل واحد منهما يخبر عن معطيات ظاهرية، ما أحد يخبر عن الباطن ولا أحد يخبر عن الخفي. القول الآخر أن الجرح يقدم على التعديل بشرط كثرة الجرح، باعتبار أن الكثرة العددية للجرح تعطي اطمئنان بكون هذا الراوي مجروحا وليس معدلا. القول الآخر في مقابل القول الأول تقديم التعديل. القول الرابع تقديم التعديل مع كثرة المعدل. القول الخامس الموجود عندهم تقديم الأمهر والأدق، وهذا ما ذهب إليه الداماد المير داماد رحمة في الرواشح السماوية. هذا يا أخوان يفتح عندنا باب موجود عندهم، هل أن كلام الشيخ النجاشي يقدم على كلام غيره باعتبار أن الشيخ النجاشي أمهر أدق متخصص، شيخ الطوسي غير متخصص، لم يظهر لنا أنه أمهر أو ما شاكل ذلك؟ ولكن هذا الكلام يمكن غير المباني من جهة أخرى يمكن الملاحظة عليه بأن مجرد كون الشخص متفرغا لعلم من العلوم هذا يعطيه سعة اطلاع، هذا يعطيه خبرة، نعم، ولكن على مستوى عندما يوثق ويضعف هل هذا يعده أمهار؟ هذا بالنتيجة إذا كان هذا الشيء اللي ضفناه، ولكن ما ذكرناه سابقا أنه طالما أننا نقبل أن كلام الشيخ الطوسي كلام الشيخ النجاشي من باب الإخبار فكلاهما يخبر، إذا قلنا عن حس كلاهما يخبر عن حس، لاحظوا شو واحد على عينه أكبر من الثاني يعني أو دينته أكبر من دينة الثاني، هذا ليس له تأثير إذا كان كل منهما يروي أو يخبر عن حس. نحن ما عم نقول من باب الاجتهاد، نعم من باب نعم إخبار. إيه نعم شيخ.
عفوا أستاذ، فيما يتعلق بالإخبار يعني بما أن الأمهر في مجال الرجال
نعم
عنده معلومات أكثر من شخص آخر
نعم
بسبب الشغلات بهذا الموضوع، لو كان الأمر فيما يتعلق بالتحليل وبالتدقيق فبإمكاننا أن نقول لا يوجد هناك يعني فرق كبير بينهما، بما أن في كثير من الأحيان أن الشخص الذي هو مشغول في أمور كثيرة ربما يدقق أكثر وتحليلاته دقيق، ولكن فيما يتعلق بالمعلومات والجمع المعلومات يمكن أن نرجح قول الشيخ نجاشي.
لا بالعكس شيخ مجتبى، إذا كان يحدث ويحلل من لديه معطيات أكثر يكون تحليله أدق، ولكن طالما ينقل عن حس يعني هذا مجرد اطلاعه على كتب مثلا هذا كثير بيفيدنا، طالما أنه ينقل عن حس فحالهما واحد. هكذا القول الأخير وهو ما يذهب إليه الأعلام المعاصرون هو التساقط، أنه إذا تعارض التقييم مع التعديل فالصحيح هو تساقط الجرح والتعديل. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الجرح والتعديل إما من باب الإخبار وإما من باب الشهادة وإما من باب قول أهل الخبرة وإما من باب مطلق ما يوجب الاطمئنان. هناك مباني أخرى لا تهم كثيرا، أما إذا كان من باب الإخبار فمن الواضح أن حجية الخبر لا تشمل يعني مقتضي حجية الأخبار لا يشمل المتعارضين، ما كان بينهما تعارض لا يشملهما سيرة العقلاء أو آية النبأ أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. أما على المبنى القائل بالشهادة فيأتي الكلام المذكور في تعارض البينات والشهادات، وهناك إذا لم يمكن الجمع بين البينات والشهادات فتساقط البينتان، صح أم لا؟ أما على مبنى أهل الخبرة فإما أن نقول أنه حجية أهل الخبرة من باب الوفوق والإطمئنان، فمع وجود معارض لقول الخبير لا يبقى هناك وفوق واطمئنان، أو أن نقول أنه لا، أهل الخبرة نحن نقبل بقولهم حتى لو لم يكن هناك لا يورث الوفوق والإطمئنان. فنقول أيضا قول الخبير معارض بقول خبير آخر، إلا أن تقول أن أحدهما أكبر من الآخر إلى درجة كبيرة معتد بها، بحيث لا يعد بالنسبة للآخر ذا خبرة أصلا. هكذا. وأما على الوثوق، يعني إذا كانت العبرة بالوثوق، فأيضا مع وجود معارضة لا يبقى هناك وثوق. نعم في بعض الأحيان يوجد معارض، ولكن هذا المعارض يكون هناك تشكيك في وثوقه. يعني ردها إلى هنا، إنه هلأ أنه حكي واحد بمطلب وحكي شخص عالم جليل كبير بنفس المطلب، ذاك عندما تكلم هذا العالم الجليل أنت تشكك في حصول الوثوق من مطلبه، صح أم لا؟ لأجل ذلك يبقى الكلام في نقطة. فإذن هذا حكم التعارض، ما في عندنا مرجحات وترجيحات ومشاكل ذلك. يبقى عندنا نقطة أخيرة، أنه هذه لها ثمرة، أنه المثال الذي ضربناه من شوية كما ورد في سهل بن زياد، أن الشيخ الطوسي وفقه في موضع، ضعفه في موضع، والشيخ النجاشي ضعفه، فماذا نصنع هنا؟ هل نأخذ بكلام الشيخ الطوسي وبالتالي يكون معارضا أم لا؟ الجواب هنا أنه من تعارض، إذا أنا جرحت شخصا وعدلته، إذا تعارض جرحي وتعديلي فما هو الحكم؟ نقول تارة نبني على أصالة الحس، وأخرى لا نبني على أصالة الحس. إذا لم نبني على أصالة الحس وقلنا بأن المعطيات ماذا؟ حدسية، اجتهادات وما شاكل ذلك، فنقول نأخذ بكلامه المتأخر باعتبار ماذا؟ باعتبار الآن كما في فتوى الفقيه، لعله، نقول لعل الباحث اطلع على معطيات جديدة لم يكن قد اطلع عليها سابقا، ولذلك ماذا نصنع؟ نأخذ بالكلام المتأخر. أما إذا كنا نبني على أصالة الحس العقلائية فبماذا نأخذ أيضا؟ فنأخذ أيضا بالكلام المتأخر باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار أنه يحتمل أن يكون قد اطلع على معطيات حسية جديدة. وأما لو بنينا هذا كله، لو كنا نبني على أصالة الحس، يعني نبني على أن قول الشيخ الطوسي من باب الإخبار، لاحظتم الشيخ الطوسي يخبر من باب الإخبار، ونبني على أصالة الحس أو لا نبني عليها. أما لو كنا نقول أن كلام الشيخ الطوسي من باب الخبروية أو من باب ما يوجب الوثوق أو ما شاكل ذلك، فكلامه يسقط عن الاعتبار. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الخبير هناك معارضة في كلامه، إذا كان هناك معارضة في كلامه يحصل تشكيك في خبرويته ولا يحصل وفوق من كلامه. هذا تمام الكلام، هذا تمام ما أردنا بيانه في شرح المطالب التي فهرسناها على أساس هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل إن شاء الله تعالى، يتقبل منكم أعمالكم. ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الإخوة الأعزاء جميعا، أشكر الإخوة الأعزاء الذين كانوا يشاركون بفعالية، يسألون، يشكلون، يدققون، يبحثون، جزاكم الله خيرا وتقبل الله أعمالكم. وأعتذر من الإخوة الأعزاء أي واحد إذا كنت في أثناء النقاش في شيء من الأشياء قد قصرت في حقه، قد تكلمت معه بكلمة غير مناسبة أو ما شاكل ذلك، والعذر عند كرام الناس مقبول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لأداء وخدمة هذا الدين الحنيف، لأنه في حياتنا نحن الآن كطلاب ندرس، أو في المستقبل كأشخاص نتصدى لهذا المجتمع، العبرة أن يقوم الإنسان بمهمة، بخدمة لهذا الإسلام، بخدمة لهذا الدين. البركة والعبرة وكل الخير في هذه النقطة، أن أقوم أنا أو أن أنوي بهذا الدرس الذي درسته أو درسته، أو المباحثة التي أباحثها، أو ما أؤلفه ما أصنفه، أن أقدم خدمة للدين وللإسلام لا أكثر ولا أقل. ولا يسعنا في هذا الصدد في ختام هذه الدورة إلا أن نترحم على علمائنا الماضين الذين قد قدموا الخدمات الجليلة للإسلام، ونترحم على الشهداء العظماء، ولا سيما الشهيدين العزيزين شهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، ورفاقهم ورفاقهما الذين استشهدوا معهما في مثل هذا اليوم. ونهدي للجميع العلماء للشهداء بخصوص الشهيدين العزيزين ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.